ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس اليوم الختامي لهذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في بريدة. وهذا اليوم هو اليوم الخامس من جماد الآخرة من عام 1433 من الهجرة النبوية الشريفة، ونبتدئ بقراءة سورة الزلزلة وتفسيرها. هذه السورة، سورة الزلزلة، مكية عند بعض المفسرين ومدنية عند أكثرهم. يقول الله عز وجل فيها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا حركت واضطربت لقيام الساعة زلزالها، أي اضطرابها الشديد المناسب لعظمها، وهو اضطراب مهول عظيم يحير كل من كان عليها. وأخرجت الأرض أثقالها، أي في ذلك اليوم تخرج الأرض كل ما فيها من كنوز ومن موتى فتلقيهم على ظهرها. وأنتم تعلمون أن الأرض مليئة بكل شيء، لو لم يكن فيها إلا بنو آدم منذ أن خلقهم الله وإلى اليوم. قال الله عز وجل: وقال الإنسان ما لها. قال الإنسان، قلنا إن كلمة الإنسان قد تأتي لعموم الناس وقد تأتي للرجل الكافر، ففي مثل قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان، هذه لعموم الناس، وقد تأتي ويراد بها الإنسان الكافر، وقد يكون منها هذه الآية، وهو قوله: وقال الإنسان، أي المنكر للبعث، ما لها. هذا إن كان القول بعد أن يبعث الناس، فهو إذا بعث قال: ما لنا بعثنا، ما الذي جاء بنا إلى هنا، ما هذه الدار التي أتينا إليها. أما إن كان ذلك قبل أن يفنى الخلق، وكان المقصود من قيام القيامة هو يعني انتهاء الدنيا، فإن من يقول ما لها قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، والعلم عند الله عز وجل. قال: وقال الإنسان ما لها، منكرا لتلك الحالة، يومئذ، أي في ذلك اليوم، تحدث الأرض أخبارها، أي تنبئ بما عمل عليها من خير وشر، وتقول ما قيل ما كان عليها من أي أحد. قال الله عز وجل: وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن الله أمرها بذلك وأوحى لها بأن تخبر بما عمل عليها. وهذه تجعل كل واحد منا يا إخواني يحرص على أن يزرع الأرض خيرا، وأن يعمل على كل بقعة يمر بها خيرا، لأن الأرض ستخبر بما عمل عليها. فاجتهد ألا يراك الله عز وجل على معصية في بقعة من بقاع هذه الأرض، واجتهد أن تصنع في كل موطن خيرا، بل احرص على أن تفعل الطاعة في الموطن الذي لا يفعل الناس العادة الطاعة فيه. انتبه لهذا، أحيانا يكون الإنسان في طائرة والناس منشغلون بقراءة الصحف والمجلات أو بالأكل أو بالتسلي بالألعاب أو غير ذلك، صلي في هذه الطائرة ليكن ذلك مما يشهد لك يوم القيامة، وإذا أخبرت عنك تلك الطائرة أو ذلك المكان الذي كنت عليه وإذا بها تخبر خبرا حسنا يسرك أن تسمعه يوم القيامة. قال الله عز وجل: بأن ربك أوحى لها، أي أمرها بذلك، وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي ينصرفون من موقف الحساب ليروا أو ليروا جزاء أعمالهم، فيرون ماذا يجازيهم الله عز وجل به، وما هو الذي كانوا يوعدون به من خير أو شر، وما يبقى من الناس أحد إلا وهو يصدر، ولا بد أن يرى إما خيرا وإما شرا. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه آية عامة جامعة، لم تدع شيئا من الخير ولا شيئا من الشر إلا تضمنته، فأي خير تعمله ستراه، سواء كان هذا الخير خفيا قليلا قلبيا أو كان ظاهرا جليا يرى بالأبصار، كل ذلك ستراه. يعلم خائنة الأعين حتى خيانة عينك التي تبصر بها ما لا يحل لك سترها يوم القيامة، وحتى قولك سبحان الله والحمد لله وكل شيء يصدر منك من خير أو شر فإنك ستراه. ومعنى قوله ستراه أي ستراه أمامك وتجزى به، وليس المقصود أن تراه فقط، بل إنك ستراه وتجزى به. وهذا يدلنا يا إخواني على أن موازين الرب سبحانه وتعالى وحسابه لأعمال الخلق لا يدع منها شيئا، لأنه قال: فمن يعمل مثقال ذرة، ومثقال الذرة يا إخواني شيء لا يمكن لنا أن نوجد له ميزانا نزنه به في الدنيا، من الخير ستراه. والله لو كانت مثل رأس الدبوس من الدمع يخرج من عينك رحمة على مسلم أو من خشية الله ستراه يوم القيامة، ولن يضيع عند الله جل وعلا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة العاديات التي يقول الله عز وجل فيها، وهي سورة أيضا اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والظاهر من آياتها أنها مكية. قال الله عز وجل فيها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. أقسم الله بالخيل، أقسم الله بالخيل في حالة عدوها، والضبح هو صوت الخيل عندما وتعدو. فالموريات قدحا توري النار، أي يظهر الشرر من وقع حافرها على الحصى عندما تجري على الأرض. فالمغيرات صبحا أي تغير على العدو في وقت الصباح الذي هو أفضل أوقات الإغارة. فأثرن به نقعا أي فأثارت تلك الخيل به، أي بالمكان الذي كانت فيه أثارت الغبار. فوسطن به أي بالغبار جمعا، توسطت بذلك الغبار وأصبحت تتفانى في الدفاع عن صاحبها والقيام بحقه عليها. إذن هذا قسم من الله عز وجل بالخيل إذا غدت للقتال وهي مسرعة وأثارت النقع وأغارت في الصباح وأورت الحجارة وتوسطت الجمع، جمع المقاتلين. على ماذا؟ قسم على أمر عظيم، وهو حال هذا الإنسان الذي يكرمه ربه ويمنحه ويعطيه ويدله وينعم عليه ومع ذلك يقابل نعم الله عز وجل بالكفران والكنود والجحود. وهذا أمر يجب على العباد أن يتفطنوا له، فإن هذه عادة مركوزة في نفوس الناس، إلا من سلمه الله عز وجل بالإيمان وخلصه بالرجوع إليه وحده. إن الإنسان لربه لكنود، أي إنه لنعم الله عز وجل عليه لكنود، أي جحود يجحدها، فيقول هذه النعم مني، إنما أوتيته على علم عندي، أنا من أثل وأنا من زرع وأنا من بنى وأنا من صنع وأنا من شيد وأنا من فعل. ويقول أيضا ماذا فعل الله بي، ما أعطاني شيئا، أنا مسكين، أنا دائما منكود ومقرود، وإلى آخره من العبارات التي يجحد بها نعمة الله عليه. فاتق الله يا عبد الله واحذر أن تكون كذلك. ولذلك قوله إن الإنسان لربه لكنود، لكفور يجحد بنعم الله، هذه معناها إن الإنسان الكافر، وأما المؤمن فيسلمه الله عز وجل من ذلك. وإنه على ذلك لشهيد، إنه أي الإنسان لشهيد على ذلك، شهيد على كفرانه، هو بحاله ومقاله يشهد على كفرانه وأنه يجحد نعمة الله عز وجل. ويمكن أن يعود الضمير إلى الله عز وجل، وإنه أي الله على كفران الإنسان لشهيد، يشهد عليك الله بكفرانك لنعمه. قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، أي شديد الحرص على المال. وكلمة الخير تأتي في القرآن بمعاني، منها معنى المال، إنه يحب المال، فالمال يأتي في القرآن بمعنى، أو يأتي الخير في القرآن بمعنى المال، ويأتي الخير في القرآن بمعنى المال الكثير، كما في قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا كثيرا الوصية. ويأتي خير بمعنى أفضل، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. وتأتي بمعاني أخرى مذكورة في كتب الوجوه والنظائر. قال وإنه لحب الخير لشديد، قد طبع على أن يحب المال حبا شديدا، كما قال الله في سورة الفجر قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، أي حبا شديدا وكثيرا. ثم قال الله عز وجل مهددا هذا الإنسان ومذكرا له بمصيره بين يدي الله، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ألا يدري هذا الإنسان أنه يأتي يوم سيبعث فيه ويخرج من القبور، بعثر بمعنى أثير وأخرج من القبور، ستخرج من هذه القبور وترد على الله في دار لا فناء بعدها. وحصل ما في الصدور، لماذا جاء بتحصيل ما في الصدور؟ لأن السورة ذكرت كنود الإنسان وكفوره، والكفور في القلب، يكفر الإنسان نعمة الله ويجحدها في قلبه، ويبدو أثر ذلك على لسانه وجوارحه. فالله يهدده بأنه سيحصل ما في الصدور، أي سيخرج ما في هذه الصدور ويجازي الإنسان على ذلك. قال وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل ربهم الذي رباهم بنعمه وأعطاهم من النعم فوق ما طلبوا بهم، وقدمهم اعتناء بهم وتذكيرا لهم بأنهم هم المقصودون بهم، يومئذ أي في ذلك اليوم لخبير. والخبرة كما أسلفنا مرارا هي العلم بدقائق الأمور، فالخبير هو الذي يعلم دقائق الأشياء وخفيات الأمور. فالله عز وجل عندما يذكر الأشياء الخفية يذكر اسم الخبير، كما في قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لماذا؟ لأن المذكور في الآية يتعلق بأشياء خفية، وهي غض البصر وحفظ الفرج، فذكر بعدها أنه خبير بما يصنعون. وهنا لما كان كنود الإنسان في قلبه وحبه للمال وشدة حرصه عليه أيضا في قلبه، ذكر الله عز وجل ما يتعلق بهذا الشيء الخفي الذي لا يطلع عليه الناس، وهو إن ربهم بهم يومئذ، أي يوم يبعثهم ويبعثر قبورهم ويحصل ما في صدورهم، لخبير بهم فلا تخفى عليه من أعمالهم ولا أحوال قلوبهم شيء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة القارعة. هذه السورة التي ذكرت القيامة باسم من أسمائها، وهو اسم القارعة، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 8 آيات. وسميت القارعة أو القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب بشدة هولها وعظم خطبها وصيحتها وصوتها. قال الله عز وجل: القارعة، ثم استفهم معظما شأنها: ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ إنها شيء عظيم. وهذا اللون أو هذا الأسلوب معروف عند العرب، وهو يعني أسلوب تكرار الكلمة للتهويل. لما تقول ذهبنا إلى بستان، أي بستان؟ تقصد بذلك تفخيمه وتعظيم أمره. ويكتفى بهذا عن عبارات كثيرة تقال في تفخيم شأن ذلك الأمر الذي يراد تفخيمه وتعظيمه. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ما أنبأك وأعلمك بشأنها؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الآن بدأ يفصل في ذلك اليوم الذي تكون فيه القارعة. قال: يوم يكون الناس، كل الناس، كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر. وسماه مبثوثا لأنهم يخرجون يوم القيامة لا يدرون ماذا يصنعون من شدة الهول وعظم الخطب، مثل ما تدور هذه الحشرات حول النار، فإنها تلف هكذا، تذهب وتجي وتذهب وتجي، كذلك حال الناس من شدة ما يصيبهم من الهول ذلك اليوم، فهم كأنهم جراد منتشر. وهنا كالفراش المبثوث، يموج بعضهم في بعض حتى يدعوا إلى الحساب، ثم يجيبوا فيذهبوا إلى أرض المحشر والمنشر. قال الله عز وجل: وتكون الجبال، أي في يوم القارعة، كالعهن المنفوش، كالصوف إذا ندف ونفش. هذه الجبال الراسية القوية المتينة التي لا يستطيع الإنسان أن يشق منها شيئا إلا بشق الأنفس، في يوم القيامة تصير حالها إلى أن تكون مثل الصوف المندوف من خفتها. من الذي قلبها وغير حالها؟ الذي بيده مقاليد الأمور كلها، يقول للشيء كن فيكون. وذلك اليوم يا إخواني هو يوم الانقلاب الكوني الهائل. الشمس تنطفئ وتسقط، النجوم تنكدر تتساقط وتظلم، الجبال تسير وتكون كالعهن المنفوش، البحر الذي هو مصدر الماء يكون مصدر للنار، الوحوش تأتي وتسير مع الناس حيث ساروا، لا تمسهم ولا تقربهم ولا يخافون منها ولا تخاف منهم. كل شيء يتغير. لماذا؟ لأن الذي وضع الكون على هذا النظام يريد أن يخبرك بأن بيده تغيير هذا النظام إلى نظام آخر. فلا تظن أن هذا الذي يجري من حولك أمر لا يمكن تغييره، بل الذي بدأ قادر على أن يغيره وأن يبدله كما يغيرك أنت ويبدلك. قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه مرحلة من مراحل الجبال في يوم القيامة، فأول مراحلها أن تدك، فإذا دكت صارت كثيبا مهيلة، ثم تكون كالعهن المنفوش، ثم تسير، وسيرت الجبال فكانت سرابا، ثم تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمتا. قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه، أي في ذلك اليوم الذي تخف فيه الجبال ويكون الناس فيه كالفراش المبثوث ويصيب الناس فيه الهول، لا ينتفع الإنسان بشيء إلا بعمله الذي قدمه في الدنيا، تعرض على الله وعلى موازينه. فأما من ثقلت موازينه بالعمل الصالح والإيمان الصادق ورجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي في الجنة راضية، أي ذات رضا بأن يرضاها وأن تكون مرضية له، فيقال عيشة هانئة، أي قد هنئ فيها صاحبها، وعيشة وجنة راضية، أي قد رضي أصحابها فيها. وأما من خفت موازينه، أي ليس عنده من العمل الصالح ما يثقل به الموازين، فأمه هاوية، أمه أي مسكنه هاوية وهي النار، فيقال للمسكن أما لأن الإنسان يأوي إلى ذلك المسكن. ويقال أيضا للرأس ووسطه أما، وعلى هذا المعنى فأمه هاوية، أي أنه يكب في النار على رأسه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقوله أمه هاوية أي أنه يكب ويهوى في النار على أم رأسه. قال الله عز وجل: وما أدراك ما هي، ما أدراك ما هذه الهاوية، أي شيء هذه الهاوية، إنها شيء عظيم، نار حامية، نار قد احتمت وغلت فهي تتقد وتغلي، أوقد عليها 1000 سنة ثم 1000 سنة ثم 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار قد فضلت على ناركم هذه في الدنيا 69 جزءا. قالوا: يا رسول الله إنها لكافية، يعني لو عذبنا بهذه النار لكانت كافية. فقال: لقد فضلت عليها 70 جزءا، يعني هذه النار التي تصهر الحديد وتذيب أصلب الأشياء في الحياة يوم القيامة تضاعف على من يكونون فيها، نسأل الله العافية والسلامة، حتى تكون أثقل وأشد وأعظم 70 مرة. قال الله عز وجل: نار حامية. بعد ذلك ننتقل إلى سورة التكاثر. هذه السورة جاءت أيضا للتهديد ولتذكير أولئك الغافلين عن الاستعداد ليوم الوعيد الذين ألهاهم تكاثره، وأطلق هنا التكاثر ولم يذكر شيئا متكاثرا به، ليبين أن كل شيء تكاثر به ما لم يكن في طاعة الله فهو مما يلهي ومما يندم عليه الإنسان، أيا كان ذلك الشيء. لا يقتصر ذلك على المال، لأن من الناس من لا يكون حريصا على جمع المال شديدا لكنه حريص على الجاه، ومن الناس من هو حريص على المزارع، ومن الناس من هو حريص على جمع النساء، ومن الناس من يكاثر بالبنين، ومن الناس من يكاثر بالشهادات، ومن الناس من يكاثر بي الرحلات والسفرات، ومن الناس من يكاثر بي الكتب والمؤلفات. أنا مكتبتي أكثر من مكتبتك، وشهاداتي أكثر من شهاداتك، ومعلوماتي أكثر من معلوماتك. كل ما لم يدلك على الله وتسلك به صراطه وتدخل به جنته فهو مما يلهي ويشغل، فإياك إياك. ولا تشغلك الصور، تقول والله هذه كتب ولا هذه شهادات وليست أموال أو فلوس أو دراهم أو دولارات. لا، كل ما تشغلت به عن طاعة الله ولم تحصل به عملا صالحا أو إيمانا صادقا فهو مما كاثرت به، فأنت تندم عليه يوم تلقى ربك. ولذلك قال هنا: ألهاكم التكاثر، أشغلكم أيها الناس تكاثركم. ولو لاحظتم يا إخواني لوجدتم أن أعظم شيء يلهي الناس هو التكاثر. فتجد الإنسان عنده راتب قدره مثلا 10,000 ريال، يستطيع أن يجد به كفايته ويعول به أهله ويستر به نفسه، ويستطيع فيما تبقى من الوقت أن يخصصه لطلب العلم وللدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في الأرض. ولكن ينظر إلى أخيه وشقيقه وإذا به يستلم 15,000، وينظر إلى زميله وصديقه وإذا به يستلم 17,000، وينظر إلى جاره وإذا به يستلم 20,000، لكن أخاه وجاره وزميله يعملان ضعف العمل الذي يعمله مثلا، فتجده يقول أبحث عن عمل آخر، فيتشاغل من أجل أن يكاثر، حتى إذا جلس في مجلس أو بدأ يحسب حساباته يقول أنا أكثر من فلان، أنا مثل فلان. سئل أحد التجار، قيل له: كم يكفي الإنسان لكي ينال نعيم الدنيا في تقديرك؟ فقال: يكفيه 50 مليون ريال. قيل له: طيب ما الذي يحمل التجار على أنهم إذا حصلوا هذا المبلغ صاروا يسعون أشد من سعي بقية الناس ويجتهدون أكثر من اجتهاد الفقراء في طلب المال؟ ما الذي يحملهم على ذلك؟ لا تفسير لذلك إلا التكاثر، وإلا ما من إنسان يجمع مثلا 1,000,000 أو 2,000,000 إلا وهي تكفيه حتى يموت. ولكنه ما يحمله على الطلب واللهث وترك الصلاة أو الانشغال عنها أو البخل بالزكاة أو الشح في النفقات الأخرى التي أوجب الله، إلا أن يكاثر أصدقاءه وزملائه والتجار والناس حتى يقال إنه أثرى وأفضل وأغنى وأحسن وأجمع من فلان وفلان وفلان. فالتكاثر خطير، كما قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إيش وتفاخر لعب إن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة بينكم وتكاثر وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. راجع نفسك، إذا رأيت نفسك تجمع الأشياء لأجل أن تكون أفضل من فلان وفلان فاعلم أن هذا مما يلهي ولا ينفعك. والله حتى لو كانت مصاحف، لو كانت كتب علم شرعي، ما دمت تريد أن تقول أنا أكثر وعندي ما ليس عند فلان فقد ألهاك التكاثر وانشغلت عما خلقت له. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى متم فوردتم على المقابر. هذا هو المعنى الصحيح للآية، خلافا لمن قال إن المشركين تفاخروا وتكاثروا فقالوا إن منا فلان ومنا فلان ومنا فلان ومنا فلان، حتى ألجأهم ذلك إلى أن يذهبوا إلى المقابر فيذكروا موتاهم، تقول كل قبيلة منا فلان ومنا فلان، يشيرون إلى قبره ومنا فلان وفلان. ولكن الظاهر أن المعنى: أشغلكم أيها الناس تكاثركم بما تتكاثرون به عما خلقتم من أجله حتى متم فزرتم المقابر. وسمى الدخول إلى المقابر زيارة لأن الزائر لا يلبث عادة عند من يزوره إلا قليلا، فالوقت الذي سنمضيه في قبورنا هو وقت يسير مثل وقت الزيارة الذي تقضيه عند أحد أصدقائك بالنسبة لما يأتي بعده. فما أعجل المزور أو ما أعجل الزائر أن يرحل إلى دار فيها إقامة. قال الله عز وجل: كلا ردع للناس عن لهوهم بالتكاثر وغفلتهم عنه عن ما خلقوا له حتى يدخلوا المقابر سوف تعلمون عاقبة تكاثركم. ثم كلا ردع لهم مرة أخرى: سوف تعلمون إذا وردتم على الله في الدار الآخرة. كلا سوف تعلمون أي في قبوركم عاقبة تكاثركم، لأنه في قبرك سيأتيك شيء واحد يؤنسك فيه عملك، فإن كان صالحا رحبت به وقلت فوجهك الذي يأتي بالخير من أنت رحمك الله فيقول أنا عملك الصالح، ويأتيك إنسان مظلم موحش فتقول له من أنت فيقول أنا عملك السيء فتقول وجهك الذي يأتي بالسوء، نسأل الله العافية والسلام. فأنت تعلم في قبرك عاقبة ما كاثرت به وانشغلت به عن الدار الآخرة. ثم تعلم إذا وردت على الله في الدار الآخرة، ثم كلا سوف تعلمون إذا بعثتم عاقبة تكاثركم. ثم قال: كلا ردع مرة ثالثة: لو تعلمون علم اليقين لما تكاثرتم. جواب لو هنا محذوف للعلم به. لو تعلمون الدار الآخرة وما أعد الله لكم ما فعلتم هذا الذي فعلتم، ولما تشاغلتم بهذا الذي تكاثرتم به، ولما ألهاكم عما خلقتم له. لو تعلمون علم اليقين علما يقينيا جازما وكانت قلوبكم ممتلئة بالعلم بالدار الآخرة ما فعلتم هذا الذي فعلتموه، ولكنكم تشكون في الدار الآخرة وتنسون حظها وما يجب من الإيمان بها. ثم قال الله عز وجل: لترون الجحيم. يظن كثير من الناس أن قوله لترون جواب لقوله لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لا، لترون جملة جديدة، اللام هنا موطئة للقسم، أي والله لترون الجحيم. فإذا رأيتم الجحيم رأي العين ليس علم اليقين، ولكن إيش؟ عين اليقين، ترونها وهي أمامكم ظاهرة. لترون الجحيم إذا رأيتموها في تلك اللحظة علمتم أنكم كنتم مشغولين بأمر لا ينفعكم، وأنكم تلهيتم وتكاثرتم بشيء قد أشغلكم عن هذه النار التي يجب أن تذكروها وأن تستعدوا لها. ثم قال الله عز وجل: ثم لترونها عين اليقين، أي يقسم ربنا سبحانه وتعالى أن الناس سيرونها عين اليقين ماثلة أمامهم. واليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين وهو أن تعلم الشيء علما جازما لا شك فيه ولا مية، وعين اليقين وهو أن تراه بعينك، وحق اليقين وهو أن تكون فيه. فنحن سنرى النار عين اليقين، لكن لن تكون حق اليقين إلا لمن دخلها، نعوذ بالله من أن ندخلها، نعوذ بالله من عذاب الله. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي في ذلك اليوم الذي تبعثون فيه وتكونون قد تشاغلتم وتكاثرتم وتلهيتم بما تكاثرتم به، ستسألون في ذلك اليوم عن كل نعمة أنعم الله بها عليكم، أيا كانت هذه النعمة، ماذا فعلتم بها، كيف قابلتموها، هل شكرتم الله عليها. نعمة الهواء البارد، المسجد، اللسان، العين، السيارة، البيت، الشارع المعبد، الزوجة، الولد، المال، الثوب، الأصبع، الظفر، الشعر، كل شيء أنعم الله به عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروياك من الماء البارد. فأنت تسأل عن كل نعمة، يقال لك: كيف أديت شكرها؟ ماذا صنعت بها؟ هل شكرت الله عليها؟ هل صرفتها فيما ينبغي لك أن تصرفها فيه، أن تصرفها فيه، واستعملتها في طاعة الله عز وجل؟ يا إخواني، خرج يوما نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الرؤوف الرحيم الشكور الذي يقول وهو يقوم من الليل ما يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقال له: ألا ترفق بنفسك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ خرج ذات يوم عليه الصلاة والسلام فوجد أبا بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا ما أخرجني إلا الجوع، يعني أبحث عن طعام حتى آكل وأسد به رغمتي. قال: هلموا بنا. فذهبوا إلى مزرعة أحد الأنصار يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فكلمته امرأته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبو الهيثم؟ قالت: ذهب يا رسول الله استعذب لنا الماء. فما لبثوا أن جاء أبو الهيثم، ففرح برسول الله وبأبي بكر وعمر، وقال: من أكرم مني أضيافا اليوم؟ يعني لا أحد أكرم مني أضيافا اليوم على وجه الأرض، وأنا أشهد له والله بذلك. فأول شيء بدأ به جاء بالماء، ثم ذهب إلى عذق من التمر فجذه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اجتنيت لنا؟ يعني انتقيت من التمر لنا وأبقيت الباقي في النخلة. قال: يا رسول الله، إني أحب أن تأكلوا من بسره ورطبه وتمره، ما أريدكم تأكلون من نوع واحد أنا أنتقيه، بل أريدكم تأكلوا من هذه الأنواع كلها. ثم أخذ المدية، فقال، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يذبح له، فقال: إياك والحلوب، وهذا من رفقة عليه الصلاة والسلام بمن يكرمه، قال: إياك وأن تأتي إلى شاة حلوب، يعني تشرب من لبنها فيذهب عليكم يعني درها وضرعها. فذبح لهم جديا فشواه، ثم جاء به فأكلوا وشبعوا. فلما شربوا وأكلوا من التمر والرطب والبسر، ثم أكلوا من هذا اللحم المشوي، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرا: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. إذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الذين ضحوا بأموالهم بديارهم بأهليهم، أوذوا في سبيل الله، نذروا أنفسهم وأبدانهم لله، يقال لهم مثل ذلك، ما بالكم بنا نحن يا إخواني، نبيت في كل يوم شباعا، عندنا لا أقول قوت يومنا، بل قوت عامنا، بل قوتا يكفينا ويكفي من حولنا، ألن نسأل عن هذا النعيم؟ ماذا صنعنا به؟ كيف أدينا شكره؟ بلى والله لنسألن عن هذا النعيم الذي نحن نعيشه يوم القيامة. فأعد يا مسلم، يا عبد الله، أعد للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس اليوم الختامي لهذه الدورة المباركة دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة، وهذا اليوم هو اليوم الخامس من جمادى الثانية من عام 1433 من الهجرة النبوية الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونبتدئ هذا المجلس بتفسير سورة العصر، هذه السورة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا سورة العصر لكفته، وذلك لأنها انتظمت أسباب النجاة من الخسران، فمن عمل بها وأداها وقام بحقها نجا من النار واستقامت حاله وسعد في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في هذه السورة التي هي من السور المكية: والعصر. أقسم بالعصر واختلف فيه، فقيل العصر الذي هو الوقت المعروف في مساء كل يوم ما بين صلاتي الظهر إلى المغرب، وقيل العصر الزمان، وعليه أكثر المفسرين، يعني أقسم الله بالزمان. وسبب الإقسام بالزمان أن الزمان هو محل النجاة والخسران، فمن نجا فلاستغلاله الزمان، ومن خسر فلأنه لم يستغل ذلك الزمان في طاعة الرحمن. فمحل العمل ومكانه هو الزمان، فعلى الإنسان أن يستثمر هذه النعمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان، أي جنس الناس، كل الناس خاسرون، ليس منهم من أحد إلا والأصل خسارته وهلاكه، لأننا نقول بالعموم بسبب الاستثناء، لأنه لو كانت إن الإنسان الكافر لفي خسر ما صح الاستثناء إلا الذين آمنوا. إذن كل الناس في خسار إلا من توفرت فيه أربع صفات: الأولى إلا الذين آمنوا، صار عندهم إيمان صدق صادق، والإيمان مبناه على العلم، يعني عرف الحق وصدقه وقبله، وهذه هي حقيقة الإيمان، أن تعرف الحق وتقبله وتذعن له. ثم قال: وعملوا الصالحات، أتبعوا الإيمان بالعمل، فلم يكن إيمانهم مجرد تصديق قلبي بارد لا ينتقل إلى الجوارح ولا يظهر أثره على الأركان. ولذلك حقيقة الإيمان عند أهل السنة تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح، لا بد من هذه الثلاثة أن تجتمع ليصح إيمان العبد. وليس الإيمان هو أن تعرف، فلو كان الإيمان أن تعرف لكان إبليس من المؤمنين ولاستوى الناس في هذه القضية، وهذه عقيدة المرجئة ومن نحى نحوهم من أهل الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يكون العمل صالحا حتى يكتمل فيه شرطان: أن يكون صوابا، وأن يكون خالصا، أن يكون خالصا لله عز وجل لا رياء فيه ولا عجب ولا شرك، وأن يكون صوابا على السنة. فتنظر في كل عمل تتقرب به الله توافق به السنة، وموافقة السنة تكون في ستة أشياء: الأول موافقة السنة في الزمان، والثاني موافقة السنة في المكان، والثالث موافقة السنة في الكم، والرابع موافقة السنة في الكيف، والخامس موافقة السنة في الجنس، والسادس موافقة السنة في السبب. في الزمان أن يكون الزمان للعبادة هو الزمان الذي شرعه رسول الله، يعني ما تصلي الظهر قبل وقتها ما يصح، لو تصليها أخشع صلاة ما قبلت منك. وفي المكان أن يكون في المكان الذي شرعه الله، شرعه لك رسول الله، هل يمكن تطوف على غير الكعبة؟ لا بد أن يكون الطواف في المكان الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن تقف في غير عرفة؟ لو تقف 1000 يوم واقف وتحت الشمس تدعو الله وتبكي ما قبل منك حج إذا لم تكن في المكان الذي شرعه رسول الله. وفي الكم يعني العدد الذي شرعه رسول الله لا بد أن توافقه. لو صلى إنسان الظهر 12 ركعة قال نعم يعني اليوم والله أحببت الصلاة وزدت، ربنا سبحانه وتعالى حق علينا عظيم، بدل 4 نحط 12 يقبل، تبطل الصلاة لو زاد عليها 0.25 ركعة. فلا بد أن توافق السنة في الكم، ولا بد أن توافق السنة في الكيف، كيفية إقامة العبادة. لو أن إنسانا طاف بالبيت 7 أشواط لكن جعل الكعبة عن يمينه يصح؟ ما يصح. لا بد الكيفية التي وردت عن رسول الله. لو صلى الإنسان وقال ما دام السجود هو أفضل شيء أنا أول شيء أبدأ بالسجود ثم القيام ثم الركوع يصلح؟ ما يصلح. فلا بد أن توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكيف، كيفية العبادة. وفي النوع أو الجنس، جنس ما تتعبد به لا بد أن يكون مشروعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا أردت الأضحية، والأضحية ما تكون إلا من بهيمة الأنعام. قال واحد أنا والله أفكر من السنة هذه أضحي بفرس قيمتها 100,000 ريال. نقول ما تصح. لماذا لا تصح؟ أليست الفرس أفضل وأغلى ثمنا وأحسن؟ قلنا إنما تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، هذا هو الجنس الذي شرعه رسول الله. والسبب وهو أن يكون السبب الذي شرعت في العبادة من أجله مشروعا. فمثلا متى نصلي الظهر؟ لأنه دخل وقتها، سبب دخول الوقت نصلي الظهر. دخل رمضان، ليلة الواحد من رمضان نصوم رمضان، هذا هو سبب الصيام. فلو جاء إنسان واخترع سبب من عنده قال أنا كل ما سمعت أذان الديك أقوم أصلي لله 4 ركعات. طيب ليش؟ قال لي أنها رأت ملكا والديك يعني حيوان طيب وأحب أني إذا ذكر الله أذكر الله. لكن تصلي 4 ركعات، من الذي جعل سبب صلاة 4 ركعات سماع الديك؟ من الذي جعل صوت الديك سببا ل4 ركعات؟ ما يصير. لازم يكون السبب الحامل للعبادة مشروعا. لو أن إنسانا قال كل ما أسمع بوري سيارة المنبه حق السيارة أنا أقول دائما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من الذي جعل بداية الذكر هو منبه السيارة؟ لماذا تجعله سببا للذكر؟ قل أنا أذكر الله عز وجل في كل وقت، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ما أحد يقول لك لا، هذا سبب مشروع. لكن لا، لما أسمع منبه السيارة أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نقول هذا سبب غير مشروع. وبهذا يكون العمل صالحا. قال الله عز وجل وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق. لاحظ قوله تواصوا، هذه صيغة تفاعل، أنت توصيني وأنا أوصيك، أنت تأمرني وأنا أمرك، أنت تنهاني وأنا أنهاك، ولا بد من هذا. ولا يكون الناس سعداء وأخيارا ومن أمة الخيرية إلا إذا تواصل. ولذلك انظر الآن ما سبب كثرة الفساد، فساد في الأعمال والأحوال والأموال والأغذية، فساد في المطاعم وفساد في التجارات وفساد في الوظائف وفساد في الأموال وفساد في الدول والحكومات وفساد في كل شيء. ما السبب؟ أن الناس صاروا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقيمون أمر الله عز وجل ولا يوصي بعضهم بعضا بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني وصى بعضهم بعضا بالصبر، لأنه ما من موص يوصي بالحق إلا يصيبه شيء من اللوم ويصيبه شيء من الأذى على وصيته بالحق. ولذلك يتبعون الوصية بالحق الوصية بالصبر، كما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة إيش وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا واصبر على ما أصابك بعد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ لأنه لا يكاد إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا أصابه شيء من العذاب. سنة الله في الآمرين والناهين. فمن ظن أنه إذا أمر ونهى أن الناس تشكر أو تصفق له تقول جزاك الله خير الله يكثر في المسلمين من ذلك، هذا واهم. هذا يحصل لله الحمد لكنه ليس هو الأصل. الأصل أنك تقول الناس يقولون لك اسكت، انصرف إلى شغلك، ما لك دخل، لا تدخل عصك فيما لا يخصك، لكم دينكم ولي دين، ما عليك منا. ستقول سقال لك هذه الكلمة وما هو أشد منها، وقد تؤذى بالسجن وغيره. فتصبر وتواصل بالصبر، أي وصى بعضهم بعضا بالصبر، سواء كان هذا الصبر أو ما هو أعظم وأكبر منه، أن يتواصل بالصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه الأربعة هي أسباب نجاة الناس من الخسر. من عملها نجا، ومن أخفق في واحد منها فهو على شفا هلكة، فاسأل الله العافية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الهمزة، وقد اختلف فيها هل هي مكية أم مدنية، والظاهر أنها مكية. قال الله عز وجل فيها: ويل لكل همزة لمزة. ويل اختلف فيها على قولين عند المفسرين، فقيل إنها كلمة تهديد ووعيد، وهذا ما جاءت عليه في الاستعمال عند العرب، إذا قالوا ويل لك يقصدون بها التهديد والوعيد بشيء مخوف مخفي على الإنسان. ويل لك يعني انتظر منا عذابا يحل بك. وقيل ويل واد في جهنم، وهذا القول يستند إلى آثار في صحتها نظر، ولهذا نحن نقول القول الأول أصوب، والعلم عند الله. لمن؟ قال لكل همزة لمزة. الهمزة اللمزة اختلف فيه المفسرون على طريقتين، منهم من يقول الهمزة اللمزة شيء واحد، يقال فلان همزة اللمزة، يعني هما وصفان لموصوف واحد مقترنان لا يفترقان، ويقصد به الطعان العياب الذي يطعن في الناس، فلان ما في كذا وفلان فيه كذا وفلان مسكين وفلان فقير وفلان مذموم وفلان مشؤوم وإلى آخر، يطعن في الناس ويعيبهم. هذا هو الذي توعده الله عز وجل بقوله ويل لكل همزة لمزة، أي طعان عياب. فالوصفان لشيء واحد. وقيل كل وصف منهما لموصوف، فالهمزة للطعان، واللمزة للمغتاب. وقيل الهمزة الذي يهمز الناس بوجهه، واللمزة الذي يلمز الناس بلسانه، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وعلى كل، سواء قلنا باجتماعهما أو افتراقهما، المقصود بهذه الآية أن الله يبين أن كل طعان عياب ذمام للناس مغتاب لهم يشتغل بتحقيرهم والسخرية منهم توعده بالويل والثبور. ثم زاد في وصفه فقال: الذي جمع مالا، فهو يجمع لكنه لا ينفق، مهمته أن يجمع ويحسب كم حصلت اليوم، ماذا عندي، كم سيصير لي في نهاية العام، كم سأحصل بعد 10 سنوات، ماذا سيكون لي. فهو يعيش في وهم الأرقام دائما، من رقم إلى رقم. الذي جمع مالا وعدده، يعني يعده مرة بعد أخرى ويحسبه حسابا دقيقا لا يفوت عليه منه شيء. بهذا نعرف يا إخواني إن شدة حرص الإنسان على المال تظهر في جمعه للمال وفي كثرة تعداده له. فإذا كان المسلم ينفق بلا عدد ولا حساب ولا يبالي بما أنفق، ما دام أنه ينفق لله عز وجل على زوجة وولد وأهل وأقارب وزملاء وجيران وفي طاعة الله وعلى نفسه فيما هو يعينها ويروضها لله عز وجل، فإن الأولى به ألا يحسب ولا يكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحصي أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. لا تحصي فيحصي الله. كم أنفقت السنة هذه؟ أنا تصدقت ب5000، وحاسبها كم طلع. ما دمت تحسب ترى يحسب عليك، حتى اللي ينزل من السماء يحسب عليك، أما إذا أنفقت هكذا فإنه لا يحسب عليك، يعني تعطى بلا حساب. قال الله عز وجل: الذي جمع مالا وعدده. قيل عدده أي عده، وقيل عدده أي جعله عدة للأيام الشديدة والصعبة، والمعنى ينتظمهما، يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن هذا المال هو الذي سيبقيه ويخلده. كلا ردع وزجر لهذا الذي جمع ماله وعدده ويحسب أن ماله أخلده، وهو همزة لمزة. كلا لينبذن أي ليطرحن من كانت هذه حاله، يعبد المال ويسخر من الناس ويتكبر على عباد الله، لينبذن، والنبذ بمعنى الطرح والإلقاء بغير مبالاة، لينبذن في الحطمة النار التي تحطمه وتكسره وتهرسه هرسا فلا تبقي منه شيئا. قال الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة. أي شيء تلك الحطمة؟ إنها شيء عظيم مهول. ثم قال مبينا حقيقتها: نار الله الموقدة، نار الله العظيمة التي أوقد عليها ثم أوقد عليها ثم أوقد عليها مئات وألوف السنين حتى أصبحت سوداء مظلمة. هذه النار هي التي تنتظر هؤلاء الذين يجمعون ويحسبون ويعدون ويهمزون ويلمزون ويستكبرون على عباد الله ويسخرون، إنها موقدة لهم. وانظروا كيف نسب النار إلى الله ليبين هولها وعظم أمرها. الشيء المنسوب إلى الله والمضاف إليه لا بد أن يكون شيئا عظيما. قال: التي تطلع على الأفئدة، يعني يصل حرها وسعيرها إلى أفئدتهم وقلوبهم. فإن قلت لما لم يقتصر على جلودهم، قيل: لأن الأعمال المذكورة في هذه السورة أعمال قلبية، فأولها همزة لمزة، يهمز الناس ويلمزهم لأنه يسخر منهم ويحتقرهم، فهذا عمل قلبي. وجمع مالا وعدده ويحسب أن ماله أخلده، هذا حرص منه وشراهة على الدنيا قد وقعت في قلبه، فهو سيكافأ عليها بأن تأتي نار فتدخل جوفه فتحرق مكان ذلك الحب وذلك الحرص وذلك الكبر وذلك الحقران والسخرية من الناس. قال الله عز وجل: إنها عليهم، أي تلك النار المحطمة الموقدة مؤصدة أي مطبقة، لا يستطيعون أن يخرجوا منها ولا أن يفلتوا ولا أن يجدوا نفسا يتنفسونه من خارجها، في عمد ممددة. إما أن يكون يعذبون في عمد، فهم يقرنون بعمد من النار، وهذه العمد طويلة جدا كطولهم، لأن خلق الكافر في النار يضاعف. ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام، ومقعده من النار كما بين مكة والمدينة. لا يعظم خلقه إلا لينال من العذاب أعظم مما ينال وأعظم مما يتوقع، حتى يصلى بهذه النار صليا، نسأل الله العافية والسلام. قال: في عمد ممددة. أو تكون هذه النار المؤصدة مؤصدة في عمد ممددة، أي قد أوصدت في عمد من الحديد قد مد عليها حتى لا يمكن أن تفتح ولا أن يدخل شيء من الخير عليهم من أبوابها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الفيل. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة تذكير لأهل مكة ومشرك قريش بنعمة الله عليهم، وتخويف لهم من عذاب الله أن ينزل بهم. أما تذكير بنعمة الله عليهم فهذا عدو غاشم وذو قوة منيعة، وصاحب فيل أفيال مال العرب عهد بها، جاء فاستسلموا وعلموا أنهم لا طاقة لهم، وهم أشجع العرب لا طاقة لهم بحربه، فسلموا البلد له كاملة، ما بقي إلا أن يدخلها من دون أن يضرب فيها سهما واحدا. فأنزل الله عز وجل عقوبة من السماء ليس للناس عهد بها، وهي أن جاءت طير أبابيل فرمت هؤلاء أصحاب الفيل بالحجارة التي خرقت رؤوسهم ثم أجسادهم ثم أفيالهم حتى بلغت الأرض، فتركتهم صرعى ليس فيهم نفس منفوسة تخبر عنه. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي اعجب وعجبهم، ألم ترى ما صنع الله بهم، لقد صنع بهم أمرا عجيبا، وانظروا كيف أضافهم إلى الفيل، بأصحاب الفيل أضافهم إلى الفيل، لأن الفيل خير منهم. الفيل لا يفعل إلا ما خلق من أجله، ولذلك لما وقف وأمر أن يتجه إلى الكعبة أبى، أمر أن يتجه إلى الشام مشى، أمر أن يتجه إلى اليمن مشى، أمر أن يتجه إلى نجد فمشى، يؤمر أن يذهب إلى الكعبة فلا يتجه، فجعلهم أصحابا له. لكن لما ذكر الكلب في قصة أصحاب الكهف جعل الكلب مضافا إلى الفتية، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لأنه تبع للمؤمنين، والكفار يضافون إلى الحيوان ولا يضاف إليه. قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لهوانهم على الله، ألم يجعل تقرير وتعجيب، ألم يجعل كيدهم ومكرهم الكبير الذي جاءوا به في تضليل، أي في خسار وضلال وهلاك وذهاب، وأرسل عليهم من عنده سبحانه وتعالى حماية لبيته طيرا أبابيل، جمع إبيل وأبول، أي جماعات متفرقة كثيرة يتبع بعضها بعضا، جاءت لا يدري الناس كيف جاءت هذه الطير، تحارب وتقاتل في سبيل الله، تقتل أعداء الله، فلا تخطئ من أمرت بقتله، وجاءت بحجارة، قال: ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طير متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي جعلهم الله عز وجل كنبات قد أكل فتهشم بعدما ديس وأكل، ما عد بقي منهم إلا أشلاء ممزقة بسبب تلك الطير التي جاءت فضربتهم بتلك الحجارة. وهذا حق قد عرفه المشركون، وقدم الله بهذه السورة ليمتن على قريش وأهل مكة وأهل البيت، ويقول لهم: لماذا لا تعبدوني، فأنا الذي حميت البيت. جاء أبو طالب إلى أبرهة عندما جاء بأفياله، قال: إن أصحابك هؤلاء قد أخذوا إبلي، قال: رد على عبد المطلب إبله. ثم قال له: إني عجبت منك، يقولون إنك سيد هذا الوادي، وجئت تطالب بإبلك ولم تطلب شيئا غير ذلك، لم تطلب أن تردني عن البيت. قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فكان المشركون يعرفون أن هذا بيت الله وأنه لله، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، وأن من اعتدى عليه فالله وحده هو الذي يكفي بيته ويحمي كعبته من أن ينالها أحد بسوء. وبالفعل نزلت تلك الطير على هؤلاء فقتلتهم وفرقتهم وجعلتهم شذر مذر. قال الله عز وجل، ننتقل بعد ذلك إلى سورة قريش، وهي سورة مكية على الصحيح، وقد قيل إنها مدنية. قال الله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي جعل الله رحلة الشتاء والصيف إيلاف قريش، أي لاجتماعهم وتآلفهم كي يجتمعوا في البيت ويبقوا فيه. فسخر الله لهم رحلتين، رحلة في الشتاء إلى أرض اليمن لأنها أدفى، ورحلة في الصيف إلى أرض الشام لأنها تكون أهيأ لطيب هوائها. فيتاجرون مرة من أرض اليمن ومرة من أرض الصيف ومرة من أرض الشام. ومعنى قوله لإيلاف قريش، إما أن تكون فعل الله بأصحاب الفيل ما فعل لأجل إيلاف قريش، فتكون هذه السورة مرتبطة بالسورة التي قبلها. وهذا القول قال به جماعة، وقد أنكره الإمام الطبري في تفسيره، وقال ما دام فصل بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم فلا ارتباط لهذه السورة بهذه السورة. والقول الثاني اعجبوا لإيلاف الله عز وجل لقريش رحلة الشتاء والصيف، ومع ذلك لم يعبدوا رب البيت الذي هيأ لهم هذا الخير فعبدوا الأصنام. والقول الثالث فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش، يعني ليعبدوه من أجل أنه آلفهم بهاتين الرحلتين ورزقهم بها ويسرها لهم، لأنهم في أرض غير ذات زرع، فمن أين يأتيهم الرزق؟ من أين تأتيهم المكاسب؟ كيف يأتيهم الناس؟ قد هيئ الله لكم خيرا ورزقا عظيما ومنة كريمة، فاعبدوا رب البيت. قال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وكان للمشركين رحلتان، رحلة في الشتاء إلى أرض اليمن ورحلة في الصيف إلى أرض الشام. وروي عن عباس أنهم كانوا في الشتاء يكونون في مكة وفي الصيف يكونون في الطائف، وهذا غير صحيح لأنهم لا يرحلون في مكة، ليس عندهم رحلة حتى يقال إنهم يرحلون إلى مكة. فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليعبدوا الله الذي يعلمون أنه رب هذا البيت، وقد جاءهم في السورة السابقة ما يدلهم على أنه بالفعل هو رب هذا البيت، فهو الذي حماه ودافع عنه عندما أقدم عليه أو قدم إليه أعداؤه يريدون هدمه وإبادته. فليعبدوا رب هذا البيت، ثم بين أسباب صرف العبادة لله، وهي أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه هي أصول النعم، إذا وجد الإنسان الطعام والأمن هاتان النعمتان هما أصول النعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه أو في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، يعني كل ما يفوتك من الدنيا بعد هذه الأمور الثلاثة، عافية البدن وأمن البلد والطعام الذي هو قوتك في اليوم والليلة، فما فاتك من الدنيا فهو أمر يسير لا شيء فيه. الدنيا مبناها على هذه الأمور الثلاثة، من جاءته فهو في تمام النعمة وعليه أن يتم الشكر لله عز وجل، ومن نقص عليه شيء منها فليسأل الله عز وجل أن يتمه له. قال الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الماعون، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. لاحظوا يا إخواني أن هذه السورة جاءت بعد سورة قريش التي ذكر الله عز وجل فيها شيئا من نعمه على أهل مكة، وهنا يحاسبهم على هذه النعمة ويقول اصرفوها في طاعة الله، كيف تجعلون النعمة سببا للتكذيب بيوم الدين وسببا لمنع الماعون وسببا لترك الصلاة وسببا للمراءة والله هو المنعم المتفضل، وكيف لا تقابلون النعمة عليكم بأن تكرموا اليتيم وتحضوا على طعام المسكين. فكل هذا من ربنا سبحانه وتعالى تذكير بنعمه علينا وبيان لسبيل شكرها كيف نشكرها. قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل عرفته وعلمته؟ هذا الذي يكذب بيوم الجزاء والحساب، والدين هو الجزاء والحساب، فذلك الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم، لأنه إذا كذب بالدين لم يحسب للآخرة حسابها، فهو إذا تمكن من اليتيم دفعه عن حقه وأخذ المال الذي بيده، ولا يخاف من نار ولا يرجو جنة ولا يخشى لقاء الله، ولذلك همه الدنيا. الآن تماما كما تفعل الدول الغنية الكافرة بالدول الفقيرة المسلمة خصوصا وغير المسلمة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، أو إيمانهم بها أصبح إيمانا باهتا وكأنه لا إيمان، هم يحرصون على أخذ الأموال التي بأيدي هؤلاء الناس واستنزاف الخيرات التي في بلاد هؤلاء الضعفاء، ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ولا يخافون من نار يستقبلونها أو جنة قد لا يحصلونها أو رب يلاقونه يوم القيامة. قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه عن حقه دفعا، ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث نفسه ولا غيره على إطعام المساكين. والمسكين هو من ذل بسبب فقره، لأن المسكنة هي الذلة، ولا يحض على طعام المسكين. ولاحظوا يا إخواني كيف أنه ذكر الحض على طعام المسكين، لأن إطعام المسكين ليس مقدورا عليه إلا من ذوي الإحسان ومن ذوي اليسار، لكن الحظ على طعام المسكين مقدور عليه من كل أحد. فأنت فقير لكنك تقدر أن تحض غيرك على طعام المسكين، تقول لأخيك الغني انتبه لجارنا هذا الفقير، ولصديقنا هذا الذي عليه دين، ولأخينا هذا المنقطع، تنبهه وتدله وتحثه على ذلك ولو لم يكن بيدك شيء. فالذي يحاسب عليه الإنسان أشد هو ألا يحث، وهذه خصلة قد قلت في المسلمين مع كل أسف، وهي من التواصي بالحق ومن التواصي بالمرحمة الذي ذكره الله عز وجل في سورة البلد، فقال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلنتواصى يا أحبابي بالمرحمة. قال الله عز وجل فويل للمصلين، هذا تهديد من الله عز وجل ووعيد للمصلين، لكن هل يكون مصلي؟ لا، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، الذين سهوا عن الصلاة بالكلية فلا يؤدونها، أو سهوا عن الصلاة فلم يؤدوها في وقتها الذي أوجب الله، فهم يضيعونها حتى يخرج وقتها. ومع الأسف قد ابتلي المسلمون في هذا الزمان ببلاء عظيم، وهو تأخير الصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها من أخطر الأعمال وأشدها يا إخواني، لأن من العلماء من يرى أن الصلاة لها ميقات، كما أنه لا يجوز فعلها قبل ميقاتها لا يجوز فعلها بعد ميقاتها إلا من عذر. فمن أخر الصلاة كمن يضع الساعة على الساعة السابعة وقت الدوام ولا يصلي ويقوم لصلاة الفجر، فإن هذا لا تقبل منه صلاة الفجر ولا يقضي صلاة الفجر. ماذا يفعل؟ نقول يستأنف من جديد، ويعده بعض مشايخنا كافرا بتركه وتعمده لترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونحمد الله أنه ما قال في صلاتهم، لو قال في صلاتهم ساهون لدخلنا نحن في هذا الويل، نسأل الله العافية والسلامة، ولكنه قال عن صلاته، يعني يسهون عنها بالكلية أو يسهون عن وقتها المفروض والمشروع من قبل الله عز وجل. قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، أي إذا عملوا العمل طلبوا رؤية الناس، يريدون من الناس أن يروهم وهم يصلون وهم يصومون وهم يتصدقون وهم يبنون المساجد، يا يقول بني على نفقة فلان ابن فلان، يريد بذلك أن يذكره الناس ويشكروه. أما من كتب ذلك وهو لا يريده أو قد مات وكتبه أبناؤه فلا شيء عليه في ذلك. والمعول عليه نية الإنسان وإخلاصه وصدقه مع الله لا ما يظهر. ولذلك لا يجوز أن تحكم على إنسان أنه مرائي أو غير مرائي، فالله وحده هو المطلع على النيات. قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يمنعون فضل الله عن عباد الله، ومثل بالماعون. لماذا؟ لأن منع الماعون ليس فيه ضرر على الإنسان ولا نقص من ماله. أنت عندما يأتيك إنسان ويقول لو سمحت أعطني هذا الكأس أشرب به من الماء البارد الموجود في المسجد، ما الذي يضرك إذا أعطيته إياه فذهب وشرب ثم رده لك؟ هل نقص من الكأس شيء؟ فإذا منعت الماعون دل ذلك على بخلك وقلة نفعك وضعف غيرتك في الخير، ما عندك ذرة من ضمير كما يعبر المعاصرون لكي تصنع الخير للغير. وقد استدل العلماء هنا على وجوب العارية لمن طلبها من مستغن عنها. من طلب منك حاجة وأنت مستغني عنها ما تحتاجها وقال أريدها على وجه العارية أستفيد منها ثم أردها إليك، قدر، إناء للطبخ، فنجان، كرسي، أي شيء، كتاب يريد أن يأخذه ليستفيد منه ثم يرده إليك، قال بعض العلماء يجب عاريته ما دمت مستغنيا عنه. قال ويمنعون الماعون أي يمنعون فضله، فهم لا يعبدون الله ولا ينفعون عباد الله، بل إنهم بتكذيبهم بالدين يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. نسأل الله العافية والسلامة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الكوثر. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية، وهناك أدلة تدل على أنها مكية وأدلة تدل على أنها مدنية، والظاهر والله أعلم أنها مكية ولكن تجدد نزولها في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفى مرة ثم استيقظ فقال أنزلت علي آنفا سورة، ثم ذكر سورة الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل، ثم تلا هذه السورة عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنه تجدد نزولها مرة أخرى في المدينة. قال الله عز وجل ممتنا على رسوله قال إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر أعطاه الله إياه، وهذا النهر هو النهر الذي يمد حوضه يوم القيامة، يمد من الكوثر، له ميزابان وعدد آنيته كنجوم السماء، وهو أعلى أنهار الجنة. وقال بعض العلماء إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير، وهذا تفسير أعم من التفسير المذكور أو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من اجتماع التفسيرين فيقال إن الله من رحمته وتفضيله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الخير الكثير، النبوة والتفضيل على العالمين والمقام المحمود، وأن الله سيعطيه حتى يرضى ويشفعه ويجعله في أعلى الجنان، وأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن الله قد فتح له الفتوح ونصره وأيده، وأمته هي خير الأمم وأكثر الأمم، كل ذلك ما أعطاه الله لمحمد. ومن الكوثر أي الخير الكثير الذي أعطاه الله محمد ذلك النهر الذي سيكون لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن كل عطاء يعطيه الله لنبيه لا بد أن يتبعه بما يكون شكرا لذلك العطاء، مما يدل على أمر عظيم، وهو أن كل نعمة تتجدد لك ينبغي أن تحدث في مقابلها إيش؟ شكرا وعملا. اعملوا آل داود شكرا. قال إنا أعطيناك الكوثر، طيب ماذا بعد ذلك؟ فصل لربك، أكثر من الصلاة مخلصا لربك وبدأ بالصلاة لفضلها وعظيم منزلتها ومحبة الله لها، فليس شيء من الأعمال أحب إلى الله من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هذا في الذكر. لكن في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في الذكر والصلاة هي أساس الذكر لأنها ذكر بالبدن وذكر بالقلب وذكر باللسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر، يعني خير شيء وضعه الله لعباده، ولذلك شرعت على أنحاء متعددة: صلوات خمس ورواتب ونوافل وقيام ليل وصلاة كسوف واستسقاء وحاجة واستخارة وركعتي الطواف، إيش بعد يا إخواني ذكروني، ووتر والضحى سنة الوضوء لماذا بهذه الطريقة؟ لمحبة الله إياه. فكأنه يقول: يا عبدي متى أردت أن تناجيني وأن أفتح لك أبواب السماء وأن أستمع إليك؟ فقل: الله أكبر تلقاني. وهذه فرصة لا تلقاها عند ملوك الدنيا، متى ما أردت أن تلقى الله، الله أكبر تلقى الله. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، أي انحر له سبحانه وتعالى، أي اذبح نسيكتك له وحده وليس لأحد سواه، كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك ومعيرك يا محمد هو الأبتر الذي سيبتر الله ذكره في الدنيا ويبتر الله الخير عنه فلا يصل إليه من الخير شيء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كل مبغض لرسول الله يبتره الله ويقطع الله ذكره، كل من أبغض رسول الله أو حارب دينه أو اعتدى عليه فإن الله عز وجل يبتره. انظروا يا إخواني كم هي المؤامرات والمكايدات على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ففي كل مرة يتآمرون لكي يشنؤوه ويبغضوه إلى عباد الله يرفع الله ذكره ويعلي أمره عليه الصلاة والسلام، ويسلم بسبب ذلك أناس كثير، ويحصل للناس من التعرف عليه ومحبته ما لم يحصل لهم قبل ذلك، ثم ينسى الناس هذا الأبتر أو هذا الشانئ المبغض فلا يذكروه ولا يعرفوه، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا نأتي إلى ختام هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على حسن الختام، اللهم كما يسرت لنا أن نحضر هذا المجلس الخاتم لمجالس دورة الأترجة أن تحسن ختامنا في هذه الدنيا، اللهم أحسن ختامنا في هذه الدنيا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخاتم لمجالس هذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبلها منا وأن يجعلها في موازين من حضرها وحضر لها وأعان على إقامتها وأعان على انتشارها، ومن استمع إليها ممن جاء في المسجد أو كان من وراء الشاشة، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الخاتم لمجالس هذا اليوم الخاتم لهذه الدورة الكريمة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بريدة. وهذا اليوم هو يوم الخميس الخامس من شهر جمادى الثانية من عام 1433، ونبتدئ هذا المجلس بسورة الإخلاص التي تسمى سورة الكافرون. هذه السورة العظيمة التي فيها إخلاص العبادة لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، لا رياء فيها ولا سمعة. هذه السورة يا إخواني يسميها العلماء مع سورة الصمد سورتي الإخلاص، وذلك لأنهما سورتان انتظمتا الإخلاص لله في العلم والعمل، في المعرفة والقصد. فالقصد في سورة الكافرون، والعمل في سورة الكافرون، والعلم والمعرفة في سورة الإخلاص أو في سورة الصمد. فمن وفى بهما وقام بحقهما وتحقق منهما فقد أخلص واستحق أن يكون من المخلصين، وقد وفى مقام العبودية والتوحيد حق مقامه وأتى به على أكمل وجوهه، نسأل الله أن يجعلنا من أولئك القوم. هذه السورة تسمى سورة الكافرون لأنها افتتحت بهذه الكلمة، قل يا أيها الكافرون. وهذه نزلت لما قال المشركون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، يريدون أن يضعوا حلا وسطا لما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد، يظنون أنه يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك وأن يكون شيئا مجتمعا في شخص واحد، وما علموا أن التوحيد لا يجتمع معه شيء من الشرك. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء. يقول الله عز وجل لنبيه: قل. وكل آية أو سورة افتتحت بقل فأرعها سمعك، فإنه لا يقال فيها قل إلا لمزيد العناية بها وبمضمنها من العلم والإيمان. قل يا محمد، يا أيها الكافرون، يا أيها الذين كفرتم بالله عز وجل فلم تقبلوا التوحيد ولم تستسلموا ولم تطيعوا، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد في حالي الذي تعبدونه من الأصنام والآلهة، لأن هذا لا يمكن أن يجتمع مع التوحيد الذي أعتقده، ولا أنتم أيها الكافرون ما دمتم على كفركم عابدون ما أعبد. لو قلتم نحن يا محمد سنعبد إلهك فإن هذه العبادة التي تكون منكم لن تقبل لأنكم كافرون، فكيف تكونون عابدين لرب العالمين وأنتم كافرون؟ كافرون بي، كافرون بالله، وغير مقرين بالتوحيد. من لم يقر بالتوحيد لو عبد الله فسجد منذ أن خلق إلى أن يبعث لم يقبل منه حتى يقر بأن الله هو وحده المستحق للعبادة دون أحد سواه. والله لو أن إنسانا قال لا أعبد إلا الله، ولكن من حق أي إنسان أن يعبد ما شاء، وقد يكون هناك آلهة أخرى تستحق العبادة، والله لا يقبل منه عمله، والله لا يرفع إلى الله من عمله شيء حتى يقر إقرارا جازما لا ريب فيه أن المستحق للعبادة هو الله وحده، وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة مهما قل إلى أحد سوى الله، وأنه لا يجوز أن تصحح عبادة من عبد غير الله، وأن الشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان، وأن من جعل مع التوحيد ذرة من الشرك لم يقبل منه توحيده. قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء. فالله يقول: ولا أنتم أيها الكافرون عابدون ما أعبد في حالكم، لا يمكن أن يكون منكم عبادة لله. قال الله عز وجل: ولا أنا عابد فيما مضى من زمني. فيما مضى لم أعبد آلهتكم، ولا أنا عابد فيما مضى ما عبدتم، ولا أنتم فيما مضى عابدون ما أعبد أي من أعبد. هذا قول، وهو أن الثنتين الأوليين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد للحال والاستقبال، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لما مضى. وهناك قول بعكس هذا، أن الثنتين الأولين لما مضى والثنتين الأخرين لما يستقبل، والمقصود واحد، وهو أننا لن نعبد ولن يحصل منا أن نعبد آلهتكم، لا فيما مضى ولا في حالنا ولا فيما نستقبل. وأنتم لم تعبدوا ولم تعبدوا، لم تعبدوا إلهنا فيما مضى ولم تعبدوه فيما يأتي ما دمتم على كفركم مهما فعلتم. وقيل، وهذا قول لشيخ الإسلام، أن قوله لا أعبد ما تعبدون هذا إنكار للفعل، يعني أنا لن أفعل ذلك، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد هذا لن يكون مني ولا يتوقع مني، يعني لم أفعله ولا يتوقع مني. قال لأن الجملة الفعلية تدل على الفعل، والجملة الإسمية تدل على انتفاء الشيء بالكلية وعدم حصوله البتة، لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. وعلى كل الأحوال فهذا التأكيد الذي يأتي في هذه السورة لتعظيم جناب التوحيد، ليبين أنه أمر مفاصلة لا ينفع فيه الخلط والكوكتيل والشراكة ومحاولة التجميع والتلفيق والأديان التي يسمونها أديان إبراهيمية، ونجمعهم مسجد وكنيسة وبيعة نصلي سوا وكلنا طيبين وكلنا سندخل الجنة وما في مشكلة، تعبد عزير ولا عيسى ولا الله ولا محمد كله كويس، المهم يعني كل واحد منا يسلم على الثاني ويترضى عن الثاني ويصلي على الثاني كما صلى الناس قبل أيام على أحد هؤلاء المشركين، نسأل الله عافية والسلامة. ثم أكد ذلك بقوله لكم دينكم ولي دين، أي دينكم لكم مختص بكم لا أشارككم فيه، وديني لي لا تشاركونني فيه، لأن ديني مبني على التوحيد ودينكم مبني على الشرك، والتوحيد والشرك ضدان لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا. تأملوا يا إخواني، عندما تأتي قضايا التوحيد يأتي فيها التأكيد، لماذا؟ اهتماما بها واعتناء بشأنها، حتى أنت تقول لا إله إلا الله، ما تقول أعبد الله، لا، لا إله تنفي، ثم إلا الله تثبت لتجريد التوحيد، ثم تقول وحده تأكيد لقوله إلا الله، لا شريك له تأكيد لقوله لا إله. لماذا يا إخواني؟ كل آيات التوحيد بهذه الطريقة تأتي بهذا الجانب أو بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب المؤكد، قل ويا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد سواء في الماضي أو المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد سواء في الماضي أو المستقبل، أو سواء كان على الفعل أو حصول الشيء بالكلية، ثم لكم دينكم ولي دين. عند ذلك يائس المشركون وعرفوا أنه لا مجال لوضع حلول وسط بينهم وبين دين محمد صلى الله عليه وسلم، توحيد يجب أن يكون صافيا وعاليا وواضحا ولا يدخل معه شيء من أديان الخلق أو شركهم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة النصر، وهي السورة التي اختتم بها القرآن أو آخر ما نزل من القرآن كسورة كاملة، وإلا نزلت بعدها آيات، وقد قيل إن بين نزولها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وشيئا، والمقصود أنها آخر سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمالها. قال الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا جاءك يا محمد نصر الله وفتح الله عليك، وكان فتح مكة في السنة الثامنة، فتح الله عليك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه بشرى من الله لنبيه محمد بأن الناس سيدخلون بعد فتح مكة أفواجا في دين الله، جماعات على إثر جماعات. فعند ذلك سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي استكفر يا نبي الله بسبب ما أعطاك الله من الفتح ومجيء النصر من حمد الله مصحوبا بالتسبيح، أو من تسبيح الله مصحوبا بالحمد، قل سبحان الله وبحمده، أي أنزه الله تنزيها مصحوبا بحمده. لماذا مصحوبا بحمده؟ لأن التنزيه وحده لا يدل على الثناء، بل لا بد أن يقترن معه الحمد الذي هو مدح وثناء وكمال. فأنت تنزه الله ثم تصف الله عز وجل بصفات الكمال التي يتضمنها قولك الحمد لله، فأنت تخلي الله عز وجل من صفات النقص ثم تثني عليه بصفات المدح والحمد والجلال والكمال، فيكون تنزيها مصحوبا بالحمد. وهذا معنى قولنا سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أي مصحوبا بحمدك. قال فسبح بحمد ربك واستغفره، أي أكثر من الاستغفار. وقد فهم من هذه الآية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن عباس ترجمان القرآن أن هذه دلالة على قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال له إذا فتح الله عليك فاستكثر يا محمد من التسبيح والحمد والاستغفار لتستعد للقاء الله جل وعلا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه اختبر بها الصحابة لما أنكروا أن ابن عباس وهو غلام يدخل معهم وهم أشياخ كبار، فقالوا لنا إن لنا غلمان مثله فلماذا لا يدخلهم معه، فأراد عمر أن يعلمه. فلما اجتمعوا قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح السورة، فأخبروه بمعناها الذي يظهر منها وقد صدقوا ولم يخطئوا، لكن عمر ما سألهم عن ذلك لأن هذا معنى لا يسأل عن مثله، إنما سأل ماذا وراء ذلك. فقال ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله؟ قال هذه أجل رسول الله، يعني نعى الله إلى رسوله نفسه، وأنك يا محمد قد فتح عليك فاستعد بالتسبيح بحمد ربك والاستغفار له إنه كان توابا فإنك ستلاقيه عما قريب. قال والله ما أعلم منها إلا ما علمت، أنها نعي لرسول الله. وهذه مثل قول الله عز وجل في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما نزلت بكى أبو بكر، الصحابة فرحوا واستبشروا وأبو بكر يبكي، فقيل له ما يبكيك يا خليفة يا أبا بكر؟ فقال إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. يوما أخبرنا الله بتمام الدين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب أجله، فأخذ يبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة المسد. قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه السورة نزلت لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعا قريشا قبيلة قبيلة وفخذا فخذا، يا آل بني فلان يا آل بني فلان يا آل بني فلان، فاجتمعوا جميعا، كان لا يرقى على الصفا أحد فينادي إلا اجتمع الناس للأمر المهم الذي يريد أن يبلغهم به. فقال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريدكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم والله ما جربنا عليك كذبا. قال أما إني رسول الله إليكم جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقام عمه أبو لهب فقال تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل ذبا عن نبيه وإخبارا بحقيقة هذا اللهبي وهو أبو لهب الذي كان اسمه عبد العزة وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يدا أبي لهب. وإذا خسرت يداه خسر جميعه، وإنما ذكرت يداه لأن اليدين هي أكثر ما يستعمله الإنسان في الخصومة وفي يعني المعارضة وفي كثير من الأعمال. قال تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو لهب هو عم رسول الله واسمه عبد العزة. وتب أي وخسر، هو تبت يداه وخسر هو. فالأولى دعاء والثانية خبر. الأولى دعاء له، دعاء عليه، تبت يداه أي يدعو عليه بالتباب والخسار والهلاك. وقد تب يعني وقد خسر وهلك. وهذه الآية تعتبر يا إخواني من المعجزات، لأنها نزلت وأبو لهب يسمع وقد علم بها، وعلمت بها امرأته حمالة الحطب، ومع ذلك كان بإمكان من يأتوا ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فينتهي مضمون الآية. كيف الله يخبر عن أنه قد خسر ثم في النهاية يسلم؟ لكن تم أمر الله بأن سمع الآيات وبقي حتى لقي حتفة وهو كافر، هو وامرأته. قال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله، لم يرد عنه ماله شيئا من الخسار الذي وقع عليه. وما كسب أي ولده، لأن ولد الإنسان من كسبه. سيصلى نارا ذات لهب، شوف كيف قابله، هو أبو لهب وقال أنه كني بأبي لهب بشدة الحمرة في وجهه كأنها اللهب، فالله يكافئه يوم القيامة بنار ذات لهب. قال سيصلى أي سيدخل مصليا بنار ذات لهب، أي تلهب وتوقد تشتاق إليه وتكويه بحرها. وامرأته أي سيصلى هو وامرأته حمالة الحطب، تقرأ بوجهين، حمالة صفة لها، صفة لامرأة، وحمالة حال، أي والحال أنها تحمل الحطب لتجعله في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع في طريقه الأذى والشوك من شدة عدوانها وإعانتها لزوجها على الباطل. ثم خصها الله بعذاب من عنده فقال في جيدها حبل من مسد، يعني بدل هذا العقد من اللؤلؤ أو من الذهب الموجود في عنقها سيكون محله حبل من ليف من أنواع من العذاب في النار يدخر لها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الإخلاص. هذه السورة تسمى سورة الصمد وتسمى سورة الإخلاص لأنها خالصة في ذكر الرب سبحانه وتعالى، لم يذكر مع الله شيء سواه، فهي في الثناء على الله وتعريف العباد بربهم جل وعلا. وقد قيل إن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، فقال فأنزل الله عز وجل قل لهم يا محمد هو الله أحد، أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته، لا مثل له ولا ند ولا شريك، تعالى عن النظير والشبيه والنديد والمثيل، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسورة الإخلاص وكل سورة دلت على الإخلاص أو آية نجد أنها معظمة في كتاب الله، كآية الكرسي وسورة الفاتحة وسورة تبارك وسورة الإخلاص وسورة الكافرون، فمدار هذه السور على ذكر الرب وتوحيده جل وعلا، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه أيكم يقرأ أو يقوم بثلث القرآن في ليلة؟ قالوا أينا يقوم بثلث القرآن في ليلة؟ فقال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها فكأنما قرأ ثلث القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال العلماء في بيان وجه ذلك أن القرآن مكون من ثلاثة أشياء: أخبار أو توحيد، وقصص، وأحكام. فسورة الإخلاص هي شاملة للتوحيد، جاءت بالتوحيد كله، توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، توحيدا يشمل كل أنواع التوحيد. فلما دلت على هذا المعنى العظيم بهذا الأسلوب والآيات القليلة كانت كأنما عدلت ثلث القرآن، فمن قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن. وقد كان أحد الصحابة يقرأ في صلاته فيختم كل ركعة من الصلاة التي يجهر بها بعد أن يقرأ سورة من القرآن، يختمها بقل هو الله أحد. فجاء أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرون رسول الله بما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال: إن فيها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه بحبه إياه. وهذه السورة يا إخواني تقرأ في اليوم والليلة قرابة 14 مرة، تقرأ 3 عند النوم، يجمع الإنسان كفيه فيقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفث فيها، ثم يمسح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وسائر جسده، يقرأها 3 مرات، قل هو الله أحد والفلق والناس. وأيضا تقرأ بعد صلاة الفجر 3، وبعد صلاة العصر 3، أو المغرب، هذه أو هذه لا إشكال، فصارت بهذا 9. والصلوات 5: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وأيضا تقرأ في الركعتين الأخيرتين للوتر، فيختم بها المسلم يومه وليلته، يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ قل هو الله أحد. وأيضا تقرأ في بداية يومه عندما يصلي ركعتي الصبح قبل صلاة الفجر، فيقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ليعلن بالتوحيد لله في بداية يومه وفي ختام يومه. ويقرأ بهما أيضا بعدما يطوف بالبيت، لماذا؟ إعلانا للتوحيد لله عز وجل بعدما يطوف بالبيت، لئلا يقع في قلب أحد أن هذا الطواف لهذا المبنى، بل هو لله جل جلاله، نطوف مخلصين لله، نعبد الله لا نعبد شيئا سواه. إذن فمواطن قراءتها في اليوم والليلة كثيرة، وتقرأ أيضا في سنة المغرب. والحاصل أن هذه السورة عظيمة جدا، وينبغي علينا أن نستكثر من قراءتها بنية وتفهم لمعناها. وقد ورد في حديث، وإن كان بعض العلماء يضعفه، من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يقول الله في أول هذه السورة: قل. قد بينا فيما مضى أن السورة أو الآية التي تبتدأ بقل لها من المعنى والمضمون ما ليس لغيرها، فمن شدة عناية الله بها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بمضمونها وأن يتلفظ بالألفاظ فيقول تلك الألفاظ، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يقول كل شيء في القرآن، لكن يقول قل، أجبهم يا محمد، وقل لهم هو الله أحد، أي أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته، وهذه شاملة لجميع أنواع التوحيد. والأصل أن يقال واحد، لكن كلمة واحد تقال في الله وفي غيره، أما أحد فلا تقال على سبيل الإثبات إلا لله، لا يقال أحد على سبيل الإثبات إلا لله. أما في النفي فتقال لله وتقال لغير الله عز وجل، تقول لا أحد مثلك، أحد أحد هنا عنيت بها مخلوقا، لكن جاءت في النفي. أما في الإثبات فإنها لا تطلق إلا على الله وحده. قال الله عز وجل: الله الصمد، أي الله السيد الذي كمل سؤدده والعظيم الذي كملت عظمته والكريم الذي كمل كرمه والشريف الذي كمل شرفه، فما يطلق الصمد إلا على من كمل وتم له كل شيء من أنواع المدح والثناء واحتاج إليه غيره، فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه فقير إليه يصمد إليه في قضاء الحوائج. وهذا من أشهر تفاسيرها، ومن التفاسير المشهورة وهو قريب من المعنى اللغوي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، قال: الصمد الذي لا جوف له، لأن وجود الجوف يقتضي الحاجة، فالله عز وجل صمد أي لا جوف له، فليس بحاجة إلى شيء مما يحتاجه ذوي الأجواف من الطعام والشراب والهواء والدم والنفس وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك كله، الله الصمد الغني عن كل أحد. وقد قيل في تفسيرها أيضا: الصمد الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج، يرجع الناس إليه في قضاء الحوائج. وقيل أيضا في تفسيرها: الصمد الباقي. وقيل في تفسيرها: الصمد الدائم. وقيل في تفسيرها: الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وكل هذا من باب اختلاف التنوع، فإن هذه المعاني تجتمع وتتعاضد ولا تتضاد بحمد الله. لم يلد ولم يولد، هذا تفصيل في النفي على غير عادة القرآن، فالعادة أن القرآن ينفي نفيا مجملا ويثبت إثباتا مفصلا، مثل قوله: ليس كمثله شيء، نفي مجمل، وهو السميع البصير، إثبات مفصل، لأن المدح يناسبه التفصيل والنفي يناسبه الإجمال. لا يليق أن تأتي إلى ملك وتقول: أنت لست بكسول ولا بخيل ولا كناس ولا زبال ولا قمام، تريد أن تمدحه بذلك، هل يقبل منك هذا الكلام؟ لا. إذا أردت النفي تقول: أنت ملك ليس مثلك ملك، ليس مثلك أحد من الناس. فإذا أردت أن تصفه بصفات فصل: فأنت الكريم والشجاع والقائد والرئيس والملك، وغيرها من عبارات المدح والثناء. وكذلك معنى الله، لكن قد يحتاج إلى التفصيل في النفي عندما يرد على أقوام بعينهم فينفى ذلك، كما قال الله عز وجل عندما اتهم اليهود ربنا سبحانه وتعالى بأنه مسه التعب، قال: وما مسنا من لغوب، فنفى اللغوب وهو التعب والعياء والنصب. وهنا قال: لم يلد ولم يولد. لماذا؟ لأن من الناس من اعتقد الولادة في الله، إما أن يكون متولدا عن غيره أو يتولد عنه غيره، كما زعم المشركون قالوا: الملائكة بنات الله، وزعمت اليهود عزير ابن الله، وزعمت النصارى المسيح ابن الله. الله يقول: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نفي مجمل، أي لا مثل لله عز وجل، ولا نظير له، ولا ند ولا مكافئ. وقوله ولم يكن له كفوا أحد حصل فيها تقديم وتأخير من أجل الحصر، وأصل الكلام: ولم يكن أحد كفوا له، لكنه قدم الجار والمجرور له من أجل الحصر، أي لا أحد مثل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، للدلالة على الحصر والاختصاص. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الفلق، وهذه تسمى مع سورة الناس المعوذتين، وقد ورد في فضلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى، يقول لعقبة ابن عامر: ألم ترى أنه أنزلت علي الليلة آيات لم يرى مثلهن. وفي رواية قال: ما تعوذ الناس بمثلهما، أو ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، يعني إذا أردت أن تبالغ في التعوذ والاستجارة بالله فتعوذ بالله عز وجل من خلال هاتين السورتين، فقد شملتا كل أنواع التعوذ، ولم تترك شيئا من الشر المحيط بك القريب والبعيد الذي ينفذ إلى جسمك والذي يبقى خارجا منك إلا دخل فيها. وهاتان السورتان أيضا كما بينا تقرآن في مواطن كثيرة، عند النوم ثلاثا، وبعد صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وتقرأ أيضا في أذكار الصباح وأذكار المساء، وتذكر في مواطن كثيرة. وقد قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما أخبر عقبة بأنه أنزلت عليه تلك الليلة، قال فصلى بنا الفجر فقرأ بهما. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فأخذ بهما وترك ما سواهما. لماذا؟ لأنهما جامعتان لم تدعا شيئا من الشر المحيط بالإنسان إلا فضمنته. قد تعجبون يا إخواني أن هاتين السورتين وما قبلها من السور هي مقابلة لأول القرآن. فإن قلت كيف؟ قلنا هذا لون من البلاغة يسمى رد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر. فإذا نظرت إلى سورة الفاتحة فإن فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في الأسماء الثلاثة، وسورة الناس قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. وإذا نظرت إلى سورة الفلق فقد ذكر فيها السحر والحسد، وإذا نظرت إلى سورة البقرة فقد ذكر فيها السحر والحسد، وإذا نظرت إلى سورة الإخلاص فقد ذكر فيها الإخلاص. وسورة آل عمران كما تعلمون هي سورة التوحيد، افتتحت بالتوحيد ألف لام ميم، ماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما ذكرت كلمة لا إله إلا الله في سورة في القرآن أكثر مما ذكرت في سورة آل عمران، وما ذكرت كلمة الإسلام في سورة أكثر مما ذكرت في سورة آل عمران. فهي سورة التوحيد، وأولها كله في التوحيد الخالص ومناظرة النصارى في أمر التوحيد، تقابلها سورة الإخلاص. وإذا جئت إلى سورة النساء تقابلها تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه إيش ماله، في سورة النساء المال، وما كسب الولد، وامرأته النساء. وإذا جئت إلى سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي من أواخر سور القرآن ولم ينسخ منها شيء، وجدت يقابلها إذا جاء نصر الله الفتح. وسورة الأنعام أي سورة؟ ما هو موضوعها؟ ها؟ توحيد العبادة ومجادلة المشركين في أمر التوحيد، ويقابلها سورة الكافر. فهذا من رد العجز على الصدر، وهو من عجائب ومن لطائف التنزيل، وإذا تأملته وجدته صحيحا. قال الله عز وجل في سورة الفلق قل، قد بينا أن قل تدل على الاهتمام. قال بعض العلماء قل إذا جاءت دلت على أن القرآن ليس من عند رسول الله، وأن رسول الله عبد يؤمر وينهى، فيقال له قل ولا تقل، فهو عبد لله، وهذا أشرف مقاماته، وقد وصفه الله به في أشرف المقامات. الحمد لله الذي أنزل على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله. قل أعوذ، معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، والعياذ يختلف عن اللياذ، العياذ يكون فيما يحاذر، واللياذ يكون فيما يؤمل. يا من أعوذ به فيما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. أعوذ أي ألتجئ وأتصل برب الفلق أي برب الصبح. وخص الصبح لأن السورة نجاة من المهالك، كالصبح نجاة من ظلمة الليل ومن مهالكه، فذكر الصبح لهذه المناسبة. ويمكن أن يكون المعنى برب الفلق أي برب كل شيء ينفلق، كالحبة والصبح ينفلق عن الليل، وكل شيء فيه انفلاق، ولا مانع من ذلك. قال: من شر ما خلق، هذه استعاذة عامة، لا تدع شيئا من الشر داخلي أو خارجي يرى أو لا يرى إلا دخل فيها. ومن شر غاسق إذا وقب، بدأ يفصل في شرور معينة لشدة خطرها وعظيم ضررها. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق عند العرب هو الليل، وإذا وقب أي إذا دخل. ولماذا خص الليل إذا دخل؟ لأن الشياطين لا تنتشر إلا في الليل، ولأن الهوام والسباع والحشرات لا تنتشر إلا في الليل، ولأن السراق والحرامية وقطاع الطرق لا ينتشرون إلا في الليل، فهم يستثيرون بظلام الليل في الوصول إلى مآربهم ومقاصدهم. فالإنسان يستعيذ بالله من شر هذا الليل إذا دخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا غربت الشمس أن نكف صبياننا. لماذا؟ قال: لأن للشياطين خطفة وانتشارا تنطلق في الليل. ولذلك أكثر ما يقع من المكر والكيد والإغواء في الليل، والقنوات الفضائية تعمل متى، والليالي الحمراء متى تكون؟ في الليل. لكن الصالحين يستعملون الليل في طاعة الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جعلنا لله وإياكم منهم. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، قبل أن ننتقل إليها، ومن شر غاسق، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر. قال العلماء: لا منافاة بين معنى الغاسق الليل وبين إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر، لأن القمر هو آية الليل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وأراد به آية الليل. وقد يكون مرادا به القمر بذاته، لأن القمر هو ميزان هذا الكون من حيث البحار وما يتصل بها، والماء الذي يكون في جسد الإنسان، والهيجان الذي يحدث في العالم بسبب قرب القمر واستدارته واستنارته وبعده وخفوته واستسراره. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر، إذا نفثنا أي نفخنا في عقدهن نفخا بغير ريق، وهي عقد السحر. فإن قيل لما ذكر النفاثات، قيل ليشمل النفاثات النساء اللواتي ينفثن، والأنفس الخبيثة التي تنفث. يعني لو قال: ومن شر النفاثين، ما دخل فيه النساء، فقال: والنفاثات، ليدخل فيه النساء ويدخل فيه كل نفس خبيثة تنفث من أجل أن تسحر. ومن شر النفاثات في العقد، وهو السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد إذا حسد هو الإنسان الذي يقع الحسد في قلبه ويريد إيصاله إلى غيره، يعني يستجيب لنداء الحسد الذي يقع في قلبه. وإلا كما قال العلماء: ما خلا جسد من حسد. الحسد مركوز في طبائع النفوس، إنه كان ظلوما جهولا، لكن المؤمن يدافعه ويخفيه، والفاجر يبديه ويستجيب له ويتبعه بالأذى والعين وغير ذلك مما يقع في نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ما استعاذ بالله من شر الحاسد، لأن الحاسد قد كفينا شره، هو أول متضرر من حسده. يقول بعض العلماء: لله در الحسد، ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لأنه يكتوي في نار الحسد قبل أن ينتقل حسده إلى المحسود. لكن شر الحاسد يكون شرا يستعاذ منه إذا حسد، فانتقل حسده إلى المحسود وبدأ يكيد له ويعينه وينصب له العداوة، وتظهر هذه النار على عينيه وعلى لسانه وشفتيه، نسأل الله العافية والسلامة. والجامع لهذه الشرور التي في سورة الفلق أنها شرور خارجية محيطة بالإنسان، الليل والنفاثات والحاسد، هذه أمور خارجية. وقد قدمها بأنه قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فجمع كل الشرور وبدأ بهذه الأمور الخارجية. طيب يا ربنا بقي شر عظيم وهو شر الشيطان، ما ذكرته في هذه السورة؟ قال هذه تفرد بسورة لوحدها، تحتاج إلى مزيد من الاستعاذة ومزيد من الاتجاء لشدة العداوة وعظم الكيد والمكر الذي يكون من الشيطان لكم يا بني الإنسان. يعني ما يكفي أن تقولوا قل أعوذ برب الفلق، بل زيدوا عليها، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أكثروا من الاستعاذة وكرروا أسماء الله ليستجيب الله لكم فيدفع عنكم شر هذا الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. قل أعوذ برب الناس. إذن فهذه السورة خاصة في شر شيء واحد وهو الشيطان. قال قل أعوذ برب الناس، وبدأ بالربوبية لأنها المقتضية في نزول الرحمة، فربك هو الذي يرعاك ويكرمك ويربيك بنعمه، ومن مقتضيات هذه الرحمة أن يصد عنك الشرور ويكفيك المضار. قال ملك الناس الذي يملكهم فيتصرف فيهم كيف يشاء، ويملك أعداءهم فلا يتمكنون من إيذاء بعض خلقه إلا بإذنه، لا يقع من شرهم شيء لأحد من خلق الله إلا بإذن الله. إله الناس الذي يجب أن تلتجئ إليه القلوب وتخضع لعظمته وتؤمن به وتوحده، لأن هذا من مقتضى الاستجابة يا إخواني، أن تؤمن بأن الله هو الواحد المألوه المعبود الذي لا يستجيب الدعاء أحد سواه ولا يلتجأ إلى أحد غيره جل جلاله وتعالى في عليائه وفي أسمائه وصفاته. من ماذا نعوذ يا ربنا؟ ومن ماذا نلتجئ ونعتصم؟ قال من شر الوسواس الخناس. والعجيب أنه لم يذكره باسمه، فلم يقل من شر الشيطان، بل ذكره بوصفه ليتبين الناس طريقة مكره، وأن مكره الذي يضر بالناس هو الوسوسة، فهو وسواس يوسوس، ليس له من القدرة والقوة على بني الإنسان إلا الوسوسة، ومع ذلك يستجيب له من كل 1999 نفسا بسبب هذه المكيدة الوسوسة، فهو يأتي ويزين الشيء الباطل للإنسان بما ينفخه في قلب الإنسان، ويكره الحق للإنسان، ويثبطه عن الخير، ويؤزه على الشر بهذه الوساوس والخطرات التي ينفخها في قلبه، فهو جاثم على صدر الإنسان ويلتقم قلبه، يلقي فيه هذه الخطرات والوساوس، والإنسان يستجيب. فسبحان الله، هذا وكيده ضعيف، كيف لو جعل الله كيده قويا؟ كيف لو جعل الله له قوة يمسكنا فلا يمنعنا من دخول المساجد، ويفطرنا إذا صمنا، وإذا ركعنا أو أردنا أن نقوم نصلي أوقفنا عن الصلاة، أو أردنا أن نذهب إلى بيت الله الحرام حبسنا في سجونه؟ كيف لو كانت عنده هذه القدرة؟ ما آمن منا أحد. ولكنه مع الوسوسة وهذا الكيد الضعيف استطاع أن يهلك أكثر بني آدم، بل لا ينجو من الألف إلا واحد من كيده، نسأل الله العافية والسلامة. فانظروا، يعني تأملوا في طريقة خطر هذا الشيطان وهي الوسوسة. ثم وصفه الله بوصف آخر هو مقابل للوصف الأول، ليبين لك كيف يخنس عنك الشيطان ويهرب ويدع الوسوسة. فقال خناس، أي كثير الخنوس والفرار والهروب والاختفاء. بأي شيء أنت تسأل؟ إنه يخنس إذا ذكر الله، ويوسوس إذا غفل العبد عن ذكر الله. ولذلك أكثر من ذكر الله تقتل هذا الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فهو وسواس يوسوس إذا غفل الإنسان، ويخنس ويهرب ويختفي إذا ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى ذكرا بقلبه ولسانه وعلى جوارحه. ثم قال الذي يوسوس في صدور الناس، هذه أعم أعماله التي نستعيذ الله عز وجل بالله من شرها، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله من الجنة والناس تعود إلى قوله يوسوس، يعني الذي يوسوس من الجنة والناس في صدور الناس. فالموسوسون نوعان، النوع الأول نوع جني وهو الأصل الذي ليس له قدرة إلا بالوسوسة، والنوع الثاني نوع خطير جدا وهو الإنسي، والإنسي له وسوسة، وسوسته بالحديث يتكلم معك، وحديثه أبلغ من حديث الجني أو الشيطان الجني. لماذا؟ لأنه يراقبك بعينيه ويبتسم إليك ويتحدث معك بلغات تسمعها ويجلس إليك ويحرجك وقد يعيرك أو يسبك أو يثني عليك ويمدحك أو يغريك بالقصص والأخبار إلى آخر ما هنالك من الوسائل المؤثرة عليك، فهو صاحب وسوسة، فأنت تستعيذ بالله من شر ذلك الوسواس الذي يوسوس في الصدور، وكذلك من شر ذلك الوسواس الذي يؤزه الجني عليك وهو الشيطان الإنسي. ماذا قال الله في سورة الإسراء؟ قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أنت لا تقدر على أن تفعل معهم كل شيء، فإذا لم تقدر عبر الوسوسة أجلب عليهم بخيلك ورجلك. فكل راجل يمشي على قدميه يسمى من رجل الشيطان، وكل راكب يريد أن يصد الناس عن دين الله أو يغويهم فهو من خيالة إبليس، جاء ليساعد إبليس في مهمته. أحيانا إبليس يقولك سافر إلى البلاد المتفتحة ولتأنس وتنال ما تشتهي، تقول أعوذ بالله، لا والله هذا شيء ما فعله أحد من أهلي ولا من آبائي، كيف أعصي الله؟ فلما ييأس إبليس يرسل لك واحد من أصدقائك يقول لك يا أبا فلان ألا تسافر معنا هذا العام؟ يقول لا لا ما يحتاج. ليش؟ قصدك التذكرة؟ حنا نقص لك تذكرة. فما يزال بك نسأل الله العافية والسلامة حتى يحملك على الباطل الذي يريد منك. قال الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، أي هذا الموسوس من الجنة والناس. قال بعض المفسرين وإن كان قولا فيه ضعف، قال الذي يوسوس في صدور الناس، والموسوس فيه من الجنة والناس، لأن الشيطان يوسوس للجني ويوسوس للإنسي. هذا قول لبعضهم يضعفه بعض المفسرين، والعلم في ذلك عند الله. وبهذا أيها الإخوة نصل إلى ختام هذه الدورة الكريمة المباركة التي استمرت بحمد الله عز وجل عامين كاملين، ابتدأت في شهر شوال من عام 1431 وانتهت في هذا اليوم المبارك اليوم الخامس من شهر جمادى الثانية من عام 1433 في 40 مجلسا، كل مجلس انتظم قرابة 8 مجالس، فأصبح تعدادها قرابة 320 مجلسا من مجالس التفسير، فسر فيها القرآن بحمد الله عز وجل كاملا من أوله إلى آخره. وهذه أول دورة فيما علمنا في هذه البلاد يفسر فيها القرآن الكريم في مكان واحد عبر عدد من الإخوة المشايخ وطلاب العلم المختصين بالتفسير، ويحضر لها مثل هذا العدد الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها شاهدة لنا يوم نلقى ربنا، فنفرح أننا حضرناها وأننا حضرنا لها وأننا عملنا فيها وأننا بذلنا من أجلها، ونفرح أنها بقيت وانتفع من بعدنا بها أقوام كثيرون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله شاهدا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله نورا لنا في دنيانا، واجعله نورا لنا يوم نلقاك، ونجعله نورا لنا في قبورنا، واجعله نورا لنا يوم نلقاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كما جمعتنا في هذه الدار، اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد، وكما جمعتنا على هذه المائدة العظيمة المباركة، فإنا نسألك أن تجمعنا في دار الكرامة والرحمة والنعمة واللذة والحبور والسرور على سرر متقابلين يطوف علينا ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اللهم اجعلنا من السابقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما أخطأنا من تفسير كتابك. اللهم تجاوز عنا ما وقعنا فيه من الهفوات والخطيئات. اللهم تجاوز عنا ما وقعنا فيه من التقصير يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في هذه الدورة وأتبعها بدورات مماثلة، واجعلنا مباركين فيها، واجعلنا من طلاب العلم حتى نلقاك، واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا ويوم نرد عليك يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم إنا حضرنا هذا المجلس الخاتم لهذه المجالس العظيمة المباركة، وإنا نسألك أن تحسن ختامنا في الدنيا، وتجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجزي من قام بهذه الدورة فحضر لها وأدارها وألقى فيها وحضرها وشاهدها وأمن على دعائنا فيها وانتفع بشيء منها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبق منافعها لنا ولمن يأتي بعدنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.